بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن المتأمل فيما جعل الله عز وجل له فضيلة، إما من الأشهر أو من الأيام أو بعض الأيام في الشهر، إلا وترى لأهل البدع فيها محدثات، ويأتون فيها بخرافات وأشياء زائدة من عندهم لا عليها دليل قرآني ولا حديث نبوي، وإنما هو قائم على الاستحسانات لا غير. وهذا أمر عظيم، فإن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن أمر الدين أمر كامل تام لا يحتاج إلى تكميل، ولا يحتاج إلى زيادة، فهو كامل تام. وإذا قام العبد به فهذا يكفيه، أما أن يأتي فيه بالزيادات ويأتي بالأشياء المحدثات التي تخالف الكتاب والسنة فهذا مرفوض ممنوع. والله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما نهانا عن المحدثات في الدين، حيث قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال أنه يصلي الليل ولا ينام، ومن قال أنه يصوم الدهر ولا يفطر، ومن قال أنه لا يتزوج النساء، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، وقال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الأيام التي جاء فيها فضل ليلة النصف من شعبان، جاءت فيها أحاديث اختلف أهل العلم في صحتها وضعفها وفي الأخذ بها والعمل بها أو ردها. ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث له طرق، والأقرب أنه حسن لغيره. وبذلك قال العلامة المحقق والإمام المدقق محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: ومن هنا جاءت البدع وجاءت المحدثات. هذا الحديث الآن هل فيه ترغيب في عبادة؟ هل قال فأقبلوا على العبادة، اقبلوا على الطاعة، اقبلوا على الدعاء، اقبلوا على الصدقة، افعلوا كذا وكذا؟ ما فيه. إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، هذا الذي ورد فقط. فإذا ما هي الفضيلة الواردة في ليلة النصف من شعبان؟ الفضيلة أن الله يطلع على عباده في هذه الليلة. ثانيا أنه يغفر لجميع خلقه باستثناء المشرك أو المشاحن. المشرك الذي يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله فينادي الأنبياء يا محمد يا رسول الله أو يا هود أو غير ذلك، هذا كله شرك بالله عز وجل. أو مشاحن أي عنده شحناء مع المسلمين على أمور الدنيا وعلى القضايا الشخصية والأمور الدنيوية. أما من كان بينه وبين الغير من الشحناء من أجل الدين فهذا مطلوب ومأمور به مرغوب، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذا قال أهل العلم. فإذا هذا الذي دل عليه الحديث. ثم جاء في زمن التابعين من أهل الشام من ندب إلى العبادة والطاعة في ليلة النصف من شعبان، وهذا مذهب مكحول وخالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهم من أهل الشام، قالوا تستحب العبادة في هذه الليلة. ويذكرون ولعل يعني ما أخذهم بذلك أو أخذهم بذلك كان قائما على بعض الآثار الإسرائيلية، ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف. فيجتهدون قال في هذه الليلة، وذهب آخرون وهو قول أكثر العلماء إلى المنع من ذلك، علماء الحجاز عطاء وابن أبي مليكة ونقل عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم هذا عن فقهاء المدينة، وهو قول أصحاب مالك، وقالوا إن هذا بدعة التعبد على وجه التخصيص في ليلة النصف من شعبان بدعة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن استحب العبادة فيه بشيء زائد بخلاف مثلا ليلة الرابع عشر وليلة السادس عشر، لماذا تخصص العبادة في هذه الليلة؟ هل معك من دليل؟ ما معك من دليل. وليس في الحديث ترغيب في العبادة وفي الطاعة، إنما في التوبة من الشرك والبعد عن التشاحن بالباطل، هذا الذي فيه لا غير. أما عبادة وطاعة وقربة فلا. وأخذ بقول أهل الشام بعض عباد أهل البصرة. ثم كان الاختلاف في من رغب في العبادة فيها على وجهين، فمنهم من قال بالاجتماع في المساجد والصلاة وتلاوة القرآن والذكر، وربما يعني يتزينون ويتبخرون ويتجملون في تلك الليلة. وذهب آخرون من أهل الشام إلى أن هذا مكروه، وهذا قول الأوزاعي، وقال إنما يتعبد كل واحد في خاصة نفسه، في خاصة نفسه، لا بالاجتماع. والحق أن العبادة من أصلها على قدر زائد على خلاف المعتاد في ليلة النصف من شعبان بدعة، ولا دليل على ذلك، ومن زعم هذا فهو مطالب بالدليل. من أين لك تخصيص ليلة النصف من شعبان بالعبادة؟ من أين لك؟ هل معك دليل على ذلك؟ الجواب لا دليل على هذا. فإذن تخصيص ليلة النصف من شعبان بمزيد من العبادة والطاعة على خلاف المعتاد في بقية الأيام يعتبر بدعة وضلالة، وهذا قول أكثر أهل العلم كما سمعتم. وهناك أشياء أخرى أضيفت من البدع في هذه الليلة، من ذلك صلاة 100 ركعة تسمى بالصلاة الألفية، يصلون 100 ركعة في كل ركعة يقرؤون الفاتحة وسورة الإخلاص 10 مرات، 10 في 100 كم تكون؟ 1000، فلهذا سموها الصلاة الألفية، وهذه بدعة وضلالة، وقد ردها من أئمة الشافعية العلامة النووي رحمه الله تعالى، ومن علماء الحنابلة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وبينوا أن هذه بدعة وضلالة. وهكذا من علماء الشافعية الحافظ العراقي، وبين أن الحديث المروي في ذلك باطل لا يصح. وأما ابن القيم فبين أن هذه بدعة وضلالة. وهكذا أيضا النووي قال هي بدعة منكرة، بدعة منكرة، فلهذا لا يشرع، ها تشرع هذه الصلاة في هذه الليلة. وأيضا من الأمور المنكرة اعتقادهم أن التقدير يكون في ليلة النصف من شعبان، تقدير الأرزاق وتقدير ما يكون في العام من أرزاق وإحياء وإماتة وغير ذلك، قالوا هذا في ليلة النصف من شعبان، وهذا باطل وغلط، كما بين هذا الحافظ ابن كثير وهو من أئمة الشافعية في تفسيره، وهكذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وإنما ليلة التقدير هي ما هي؟ هي ليلة القدر، كما قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهذه ليلة التقدير، ولهذا سميت بليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. ومن الأمور أيضا التي تحصل في ليلة النصف من شعبان وربما في عصر 14 من شعبان هكذا، ما يسمى بالشعبانية، ويحصل بذلك الاحتفال واجتماع الرجال ربما والنساء أيضا في المقابر المعظمة، فيحصل هذا مثلا في تريم، ويحصل زحام شديد بين الرجال والنساء، وربما يأتون بالرياحين ويأتون بالورود ويضعونها على القبور، ويحصل اختلاط مفسد بين الجنسين. وهكذا أيضا ربما يكون هناك البساط والبيع والشراء، وهكذا يقرؤون دعاء شعبان ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، فهو من البدع. وهكذا وربما يأتي بعضهم يتصدق ويوزع بعض الأموال، والأطفال يجرون من هنا وهنا فوق القبور، وها فيمتهنون القبور، وهذه والله إهانة. والعجب أنهم في زاوية يعظمون القبور، يعني من يزعمون أنهم أولياء ويجعلون لهم الزيارات وإلى آخره، ومن جهة أخرى يمتهنون القبور الأخرى، القبور الأخرى ممتهنة، يرمون بالفلوس عليها ويتطارد الأولاد فوقها، تلك معظمة وعليها القباب وربما يطاف حولها ويتمسح بها ويتبرك بها ويطلب من أهلها المدد والولد، وتزار ويكون عندها من الطقوس والمراسيم والعبادات، وتلك مهانة لا قيمة لها ولا مقدار. وهذا يبين لك ما عليه هؤلاء القوم من التيه والكبر، نعوذ بالله من ذلك. فإن قبور المسلمين محترمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وقال أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر امرئ مسلم. هذه التعاليم النبوية، ولكن هؤلاء في جهة والأحاديث النبوية في جهة أخرى. نعم. وهكذا عندهم أن من جاء من زيارة هود يطوف بالقبور، القبور القديمة في تريم يطوف بها سبعا، سبعا يطوف بها. نعم. وبذلك تنتهي مراسيم زيارة شعب هود بالطواف. وحتى أن بعضهم يغلو كأحمد بن عبد الرحمن المعروف ابن شهاب الدين، بشهاب الدين كان هو الذي يعني يزور بالناس إلى الشعب، فلما تعب سلم مقاليد الأمر إلى أبي بكر بن سالم بعلوي صاحب عينات، فكان يجلس شهاب الدين في بيته ويقول: من بشرني بأن أبا بكر بن سالم زار بالناس ورجع وهم سالمون؟ ضمنت له على الله بالجنة. هذا موجود في كتبهم، هذا فليس بدعا من القول وليس من الاختلاق، هذا موجود. وذكر الشاطري في نيل المقصود في مشروعية زيارة قبر هود أن هذا على معنى الدعاء، يقول ضمنت، ما قال سأدعو، يقول ضمنت له بالجنة، فكأن مفاتيح الجنة بأيديهم، يدخلون من شاء ويخرجون من شاء. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذه الأمور. هذا ما يقوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. من فعل كذا ضمنت له بالجنة، من عمل كذا ضمنت له بالجنة، ليس إلى هؤلاء. وهذه نشأ منها سباق الهجن ما يفعلونه الآن، ربما يشجعون الناس على ذلك، من يذهب إلى الشعب في أيام الزيارة على البعير يعطونه كذا كذا من المال من أجل أن تبقى عادة السلف، هكذا أن تبقى عادة السلف، لأنه في زمن شهاب الدين كانوا يتسابقون إلى شهاب الدين، كل واحد يريد أن يسبق بالبشارة، هذا ضمان بالجنة، صك إلى الجنة، بشر فقط بأن أبو بكر بن سالم زار بالناس إلى شعب هود ورجع وهو سالم، صك إلى الجنة مباشرة. نعم، هذا والله تلاعب بعقول الناس وبرعائهم، فهذه أمور لابد أن تنكر ولابد أن يحذر الناس منها ومن شرها، عقائد فاسدة في قلوب كثير من الناس، مساكين تربوا على ذلك، تسلط عليهم هؤلاء فجنغلوهم وعلموهم هذه الأشياء، والواجب على المسلم أن يدين الله بشرعه وبآياته وبأحكامه وبأوامره وبنواهيه، وأن يبتعد عن هذه العادات الدخيلة على الإسلام، هذه أمور دخيلة على الإسلام، فيأتون بالأشياء هذه، البدع والضلالات التي تتعلق بالنصف من شعبان، وكل هذا من البدع والضلالات، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا ربما يستحبون صيام الخامس عشر من شعبان، ما هو الدليل على هذا؟ لا دليل. وفي الحديث إذا انتصب شعبان فلا تصوموا، وهؤلاء يقولون صوموا، خلاف للسنة وخلافا للحديث. والحديث وإن كان أنكره بعض أهل العلم فإنما كان الإنكار لأن ظاهره يخالف صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان، والقاعدة عند أهل العلم أن إعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما، إعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما إذا أمكن الجمع، فإذا حصل التعارض في الظاهر فلا يلجأ إلى الترجيح إلا بعد عدم إمكانية الجمع أو عدم معرفة المتقدم من المتأخر بأن يكون الناسخ والمنسوخ، على ذلك يكون الترجيح، والإمكان والجمع ممكن. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا فيه النهي أنه إذا انتصف شعبان فيمنع الصيام، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شعبان، فوجه الجمع أن ابتداء الصيام في شعبان من النصف منهي عنه، أما من صام من أول شعبان أياما ثم أراد أن يصوم بعد النصف فهذا جائز، هذا وجه الجمع بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام من أول شعبان وواصل في الصيام، واصل في الصيام نعم، وصام أكثر شعبان، لكن شخص ما صام من أول شعبان فلما جاء النصف قال سأبتدئ في الصيام، فهذا منهي عنه بهذا الحديث، هذا هو الجمع بين هذين الحديثين، وهذه بعض الأمور التي تتعلق بالنصف من شعبان. فنخلص من هذا أن ليلة النصف من شعبان لم يثبت شيء في فضلها، وهو أيضا محل اختلاف بين العلم، لم يثبت شيء في فضلها إلا أن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، هذا الذي ورد، أما أن ليلة التقدير فلا، أنها ليلة عبادة واجتماع على الطاعة أو يجتهد الإنسان في العبادة في بيته أيضا لا، وأيضا أن فيها صلاة الصلاة الألفية هذا أيضا لم يرد، هذه كلها من البدع وكلها من المحدثات. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم البدع والمحدثات، وأن يعيننا وإياكم على السنن والطاعات، وهذا كله بيد الله سبحانه. فالعبد يطلب ربه الهداية والتسليم من طرق الغواية حتى يكون على بينة من أمره وفي طاعته لربه، ويسأل الله عز وجل حسن الختام حتى يفوز بدار السلام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.